والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: أما القسم الأول فاعتباره في الجملة مما لا إشكال فيه ولا خلاف. الكلام فعلا في القسم الأول أي في حجية الظواهر عليكم السلام، وإن شئت قلت في حجية أصالة عدم القرينة. ففي المبحث عليكم السلام، ففي المبحث الصغروي خرجنا بهذه النتيجة، أن هذا ظاهر. مثلا كلمة الصعيد ظاهرة في مطلق وجه الأرض، والدليل على ذلك قول اللغويين. وأما في البحث الكبروي، أعني القسم الأول، فنريد أن نتوصل إلى هذه النتيجة، وهي: وكل ظاهر حجة من المولى على العبد وبالعكس. وحاصل ما أفاده الشيخ رحمه الله عليكم السلام بالنسبة للقسم الأول، وهو ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم اللي هو البحث الكبروي، حاصل ما أفاده رحمه الله بالنسبة للقسم الأول عليكم السلام أنه لا ريب ولا خلاف في جواز الأخذ بالظواهر لاستكشاف المراد عند الشك فيه، وذلك لاستقرار السيرة القطعية من العقلاء على الأخذ وعلى اعتماد الظواهر المتداولة بينهم في مقام تفهيم مقاصدهم واستكشاف مراداتهم. ومن الواضح بداهة أنه ليس للشارع طريق خاص في محاوراته، بل كان يتكلم بلسان القوم ولم يردع عنها، أي عن تلك السيرة القطعية من العقلاء على الأخذ بالظواهر. فهي أي فالسيرة ممضاة عنده أيضا عند الشارع. فإذا هذا القسم الأول البحث الكبروي حجية الظواهر، فإذا هذا القسم الأول مشتمل على مقدمتين صغرى اتفاقية وكبرى بديهية. الصغرى الأولى اتفاق أهل اللسان على رعاية أصالة عدم القرينة في تفهيم مقاصدهم. الثانية أي الكبرى البديهية، من البديهي أنه ليس طريق محاورات الشارع المقدس مغايرا، ليس طريق محاورات الشارع مغايرا لطريق محاورات أهل اللسان، بل هو أي الشارع أيضا يراعي أصالة عدم القرينة في محاوراته، ولم يستعمل اللفظ في خلاف ظاهره إلا بقرينة، ولم يستعمل اللفظ في خلاف ظاهره إلا بقرينة، فثبت بالنتيجة حجية ظواهر كلمات الشارع المقدس. وهذا المقدار واضح لا خلاف لا ريب فيه، ولذا لم يعثر على خلاف فيه، إنما الخلاف والإشكال في موضعين: الموضع الأول في حجية ظواهر الكتاب العزيز، الموضع الآخر في حجية مطلق الظواهر، سواء أكان ظاهر الكتاب أم غيره. في حجية مطلق الظواهر بالنسبة إلى غير من قصد، عليكم السلام، بالنسبة إلى غير من قصد بالإفهام من خطابي، بالنسبة إلى غير من قصد إفهامه بالخطاب. أما الموضع الأول أعني حجية ظواهر خصوص القرآن المجيد، فقد خالف فيه جماعة من الأخباريين كما سنقف عندها إن شاء الله تعالى. وأما الموضع الثاني فقد خالف فيه الميرزا القمي صاحب القوانين، حيث منع من حجية الظواهر بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى غير من قصد إفهامه بالخطاب. من أكو هؤلاء اللي كانوا حاضرين في زمن الخطاب، ذولاك يعبرون عنهم بمن؟ من قصد أو من قصدوا بالإفهام. فبالنسبة لذولاك الميرزا القمي شي يقول؟ الظواهر مطلقة حجة بالنسبة إلى هؤلاء، أما بالنسبة إلى غير من قصد إفهامه، يعني ذول اللي ما كانوا حاضرين في زمن الخطاب، ما كانوا موجودين في زمن الخطاب، اللي نعبر عنهم غير من قصد إفهامه بالخطاب، الظواهر مطلقة ليست حجة بالنسبة لهم على رأي الميرزا القمي. ثم أن الخلاف الأول، الخلاف في ماذا؟ في حجية خصوص ظواهر الكتاب، ثم أن الخلاف الأول ناظر إلى أنه ليس المقصود بالخطاب، ليس المقصود بالخطاب استفادة المطلب من الخطاب بعنوان الاستقلال، بل بضميمة تفسير أهل الذكر وهم الأئمة المعصومون صلوات الله عليهم. فالأخباريون الذين يمنعون من حجية ظواهر الكتاب مقصودهم من ذلك عدم الأخذ بظاهر الكتاب العزيز بعنوان الاستقلالي، مع قطع النظر عن تفسير أهل الذكر. أما الأخذ بظاهر القرآن المجيد بضميمة تفسير الإمام المعصوم عليه السلام فلا أخالف في ذلك أبدا، لا خلاف لهم. هذا المقدار ينفعنا بعد قليل إن شاء الله أيضا. فالخلاف الأول وين ناظر؟ ناظر إلى أنه ليس المقصود بالإفهام بالخطاب، ليس المقصود شنو؟ استفادة المطلب من الخطاب بعنوان الاستقلال، لا، بل بضميمة منه، بل بضميمة تفسير أهل الذكر صلوات الله عليهم. والخلاف الثاني ناظر المن، والخلاف الثاني ناظر إلى منع كون المتعارف بين أهل اللسان، منع كون المتعارف بين أهل اللسان اعتماد من لم يكن مقصودا بالإفهام، اعتماد على شنو؟ على ما يستفيده من الخطاب بتوسط أصالة عدم القرينة. الخلاف الثاني ناظر إلى منع كون المتعارف بين أهل اللسان أن هذا اللي هو ما مقصود بالإفهام يعتمد على فهمه، على ما يستفيده هو من الخطاب بواسطة أصالة عدم القرينة. يعني أن القائل بعدم حجية الظواهر بالنسبة إلى غير المخاطب، بالنسبة إلى غير المخاطب إنما يقول به، يعني يقول بعدم حجية الظواهر بالنسبة إلى غير المخاطب، إنما يقول به من جهة ماذا؟ من جهة أن أهل اللسان لا يعتمدون على أصالة عدم القرينة إلا إذا كانوا مقصودين بالخطاب. هذا المقصود منه، مقصود اللي يخالف في الموضع الثاني، يعني مقصود الميرزا القمي. فالميرزا القمي عندما يمنع حجية الظواهر مطلقا بالنسبة إلى من لم يكن مقصودا بالإفهام وقت الخطاب، ليش يمنع ذلك؟ إنما يمنعه باعتبار هذا، باعتبار أن أهل اللسان ما يعتمدون على أصالة عدم القرينة كيف إلا إذا كانوا مقصودين بالخطاب. وبما يقول احنا ما مقصودين بالخطاب فعند ذلك شنو؟ لا يحق لنا ان نعتمد على أصالة عدم القرينة، فالظواهر مطلقة غير حجة. نتبع هذا المقدار ثم ندخل في الموضع الأول من الخلاف. قال: أما القسم الأول، القسم الأول اللي هو ماذا؟ البحث الكبروي، الأمارات التي تستعمل وتستخدم لمن؟ تستخدم لتشخيص مراد المتكلم، أو نقول الآن القسم الأول في حجية الظواهر. قال: فاعتباره في الجملة، بالجملة إشارة لمن؟ يعني مع قطع النظر عن بعض التفصيلات التي سيأتي إن شاء الله بيانها، لأنه في حجية الظواهر هناك سبع أقوال من القديم وإلى اليوم، الأقوال في حجية الظواهر سبعة، فلذلك يقول اعتبار في الجملة يعني مع قطع النظر عن التفصيلات مما لا إشكال فيه ولا خلاف، فحجية الظواهر إجماعي، وإن شئت فقل حجية أصالة عدم القرينة إجماعي مع قطع النظر عن الشروط والتفصيلات التي ستأتي. ليش؟ لأنه هناك يقول هذا المقدار، هذا القسم الأول مشتمل على مقدمتين: صغرى اتفاقية وكبرى بديهية، لأن المفروض راح يبدأ بالصغرى، راح يبدأ ببيان المقدمة الأولى اللي هي الصغرى الاتفاقية، لأن المفروض كون تلك الأمور، يا أمور تلك الأمور الراجعة كلها علما إلى أصالة عدم القرينة عند الشيخ رحمه الله. ايش في ذيك الأمور؟ يقول: معتبرة عند أهل اللسان في محاوراتهم، المقصود بها، المقصود بتلك المحاورات التفهيم. فالصغرى شنو هي؟ اتفاق أهل اللسان على اعتماد أو على اعتبار أصالتي، على رعاية أصالة عدم القرينة في محاوراتهم في مقام تفهيم مقاصدهم. الكبرى المقدمة الثانية، قال: ومن المعلوم، راح يعرج على الشارع، هل أن الشارع عنده طريق خاص بي يغاير طريق محاورات أهل اللسان؟ لو لا، نفس ذلك الطريق كان يتكلم بلسان القوم، لم يرجع عنها، عن تلك السيرة. قال: ومن المعلوم بداهة، شنو؟ أن طريق محاورات الشارع في تفهيم مقاصده علما للمخاطبين، طريق الشارع لم يكن طريقا مخترعا، يعني جديدا خاصا به، مغايرا علما لطريق محاورات أهل اللسان في تفهيم مقاصدهم. فإذا هذا القسم الأول مشتمل على كم؟ مشتمل على مقدمتين: مقدمة صغرى اتفاقية وكبرى بديهية. بعد الضميمة المقدمتين ماذا ينتج؟ ماذا يثبت؟ يثبت حجية ظواهر كلام الشارع المقدس. هذا القسم الأول اللي قال: فاعتباره مما لا إشكال فيه. طب هذا المقدار لا خلاف فيه، الخلاف وين؟ إنما الخلاف والإشكال وقع في موضعين. إنما الخلاف والإشكال وقع في موضعين: الموضع الأول جواز العمل بظواهر الكتاب. هنا أيضا لا بأس أن ننبه على شيء، لو لحد الآن ثبت عندنا بعد هاتين المقدمتين ثبت عندنا حجية ظواهر كلام الشارع المقدس. زين، قد يأتي قائل يقول إذا هذا المقدار لا خلاف فيه، شاش معنى الأخباريون خالفوا في ظواهر الكتاب؟ زين، هنا أنتم قلتم ثبت حجية كلمات الشارع المقدس، الله عز وجل مو شارع، فهنا يحتاج إلى تنبيه، وهو يأتي إن شاء الله في محل أيضا، أن الأخباريين قسموا الظواهر في المحاورات، في محاورات أهل اللسان قسموها إلى طائفتين: الطائفة الأولى الظواهر غير القرآني، غير الكتاب العزيز، ظواهر مطلق الظواهر، سواء كان ظواهر السنة يعني كلمات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وكلمات المعصومين وسائر المتكلمين. بالنسبة لذيك الطائفة قالوا باعتبارها، قالوا بحجيتها، قالوا بنفس ما قلناه لحد الآن: حجية كلمات منه، حجية ظواهر كلمات المتكلمين سواء كان الشارع يعني النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أم سائر المتكلمين. الطائفة الثانية ظواهر خصوص القرآن المجيد، هنا خالفوا. بس هم شنو خالفوا؟ عرفنا قبل شوية، خالفوا بهذا المعنى، قالوا الاعتماد والاتكال والأخذ بظاهر الآية المباركة مستقلا مستبدا أنت أيها الإنسان برأيك، هذا غير جائز، هذا ليس حجة، مع قطع النظر عن تفسير أهل الذكر. أما إذا كان اعتمادك على ظاهر الآية منضما إلى تفسير أهل الذكر فهذا الظاهر حاله حال منه، حال القسم الأول أو الطائفة الأولى. قال: الموضع الأول جواز العمل بظواهر الكتاب العزيز، يعني الموضع الأول في حجية ظواهر الكتاب العزيز فقط، خلاف هناك مشهور الأصوليين قالوا بحجيتها، جماعة من الأخباريين قالوا بعدم حجيتها. الموضع الثاني من الخلاف أن العمل بالظواهر مطلقا سواء كان ظاهر الكتاب أم غيره، لكن وين؟ في حق غير المخاطب بها. هذا العمل بالظواهر هل قام الدليل عليه بالخصوص بحيث لا يحتاج إلى إثبات انسداد باب العلم في الأحكام الشرعية أم لا؟ لم يقم دليل خاص، حجة أم ليس بحجة؟ هذه الظواهر حجة بالنسبة لمن؟ إلى غير المخاطب بها أم ليس بحجة؟ يعني شنو حجة أم ليس بحجة؟ يعني قام الدليل الخاص على حجيته واعتباره أم لم يقم؟ والخلاف الأول ناظر لمن؟ قررنا من الخارج، قلنا الخلاف الأول ناظر إلى عدم كون المقصود بالخطاب استفادة المطلب منه مستقلا، بل لا بد أن تكون استفادة المطلب من القرآن بضميمة تفسير أهل الذكر عليهم السلام. والخلاف إذا ما سمعون شيئا يخلطوا هنا، إذا ما سمعون قرب إلى لما يسمع. والخلاف الثاني ناظر علما، الخلاف الثاني منه الخلاف الثاني أي القائل بعدم حجية الظواهر، الخلاف الثاني أي القائل بعدم حجية الظواهر بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى من لم يكن مقصودا بالإفهام وقت الخطاب. زين، هذا الخلاف الثاني ناظر إلى ماذا؟ قال ناظر إلى منع كون المتعارف بين أهل اللسان شنو؟ اعتماد غير من قصد إفهامه بالخطاب، يعني ذاك اللي هو ما مقصود بالخطاب يعتمد على شنو؟ على ما يستفيده هو من الخطاب بواسطة أصالة عدم القرينة عند التخاطب. فالخلاف الثاني ناظر إلى هذا، يعني القائل بعدم حجية الظواهر بالنسبة إلى غير المخاطب إنما يقول بالعدم من جهة ماذا؟ من جهة أن أهل اللسان لا يعتمدون على أصالة عدم القرينة إلا إذا كانوا مقصودين بالخطاب، وحيث أننا لم نكن مقصودين بالخطاب فالظواهر ماذا؟ لم تكن حجة بالنسبة لنا. هذا مقصود الميرزا القمي. طب فشي يقول الشيخ الأنصاري؟ يقول فنرجع كلا الخلافين إذن إلى منع الصغرى. نجي هنا أولا، شنو المقصود بالصغرى؟ في الدرس السابق مر علينا فالكلام، فالقسمان آخر عبارة، آخر عبارة من الدرس الماضي، فالقسمان من قبيل الصغرى والكبرى. هذا وفي هذا الدرس مر علينا في أوله أن هذا القسم الأول مشتمل على على صغرى اتفاقية وكبرى بديهية. نجي هنا بالعبارة، فمرجع كلا الخلافين إلى منع الصغرى. المراد من الصغرى يا صغرى هي الصغرى للكبرى الثانية المشار إليها ضمنا، أعني يا هي الصغرى أعني اللي مر علينا في هذا الدرس، أعني قول المصنف لأن المفروض هذا الدرس، لأن المفروض كون تلك الأمور معتبرة عند أهل اللسان. يعني شنو؟ يعني هذا اللي ذكرناه قبل قليل في أول الدرس، أن الصغرى اتفاقية اللي هي عبارة عن شنو؟ اتفاق أهل اللسان على رعاية أصالة عدم القرينة في محاوراتهم. كلا الخلافين مرجعهما إلى شنو؟ منع هذه الصغرى. الكبرى وينها؟ المشار إليها ضمنا قوله ومن المعلوم بداهة في أول الدرس، ومن المعلوم بداهة أن طريق محاورات الشارع في تفهيم مقاصده لم يكن طريقا إلى آخره. ها هي الكبرى المشار إليها ضمنا. فقوله إلى منع الصغرى مراد من الصغرى صغرى مال هذه الكبرى، لا صغرى التي تقدم صريحا في قوله السابق في الدرس الماضي عندما قال فالقسمان من قبيل الصغرى والكبرى. فنيش الصغرى كان منه القسم الثاني، والكبرى هنا كان عبارة عن القسم الأول، بينما درسنا اليوم كل حول القسم الأول اللي هو البحث الكبروي. هذا القسم الأول مشتمل على شنو؟ مقدمتين صغرى وكبرى. فالخلافان مرجعهما كلاهما المن إلى منع الصغرى. كيف أن الخلاف الأول مرجعه إلى منع الصغرى، وكيف أن الخلاف الثاني مرجعه المن إلى منع الصغرى؟ منع الصغرى وانتفاء الصغرى يكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. تعلمون أن القضية السالبة مرة تنتفي بانتفاء محمولها كما هو الغالب، ومرة لا بانتفاء موضوعها، أيضا قضية سالبة. منع الصغرى هنا انتفاء الصغرى من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. كيف؟ وذلك لأن إعمال أصالة عدم القرينة، عندنا أصالة عدم القرينة عد نعملها عد نعتمد عليها عد نشغلها، لأن إعمال أصالة عدم القرينة مثلا لتشخيص مراد المتكلم فرع ماذا؟ فرع ثبوت ظهور للكلام. مو لازم أولا أكو ظهور للكلام حتى أنا أجي أعمل أصالة عدم القرينة، أقول بما أن المتكلم هذا ما نصب قرينة، ما نصب قرينة، فبأصالة عدم القرينة أحكم، أحكم أقول هذا الظاهر ما الكلام هو المراد، هذا الظاهر وينه؟ المنعقد، ليس كذلك؟ فمتى نعمل أصالة عدم القرينة لتشخيص المراد؟ فيما إذا كان هناك ظهور للكلام. إعمال أصالة عدم القرينة فرع ثبوت ظهور للكلام، وإلا إذا ما ثبت ظهور للكلام فلا يبقى لأصالة عدم القرينة موضوع أصلا حتى تنتفي بانتفاء شنو؟ الموضوع. ظهور إذا ماكو بعد موضوع ماكو لأصالة منه؟ لأصالة عدم القرينة. طبق هذا الكلام في الخلاف الأول ومن ثم في الخلاف الثاني. ففي الخلاف الأول شو يقولون الأخباريون؟ ففي الخلاف الأول لا ظهور للكتاب العزيز إلا لمن خطب به. يعني شنو الأخباريون شو يقولون؟ يقولون القرآن العزيز لا ظهور له إلا لمن خطب به، وهم أهل الذكر صلوات الله عليهم أجمعين من النبي الأعظم وعترته. ففي الخلاف الأول لا ظهور للكتاب إلا لمن خوطب به، فحينئذ يعني حينئذ ماكو ظهور. إذن أكو موضوع لأصالة عدم القرينة؟ فحينئذ أي حينئذ لا ظهور فلا موضوع لأصالة عدم القرينة. إذن الصغرى ممنوعة لو ما ممنوعة؟ الصغرى شتات تقول لنا اتفاق أهل اللسان على منه؟ على رعاية أصالة عدم القرينة. الأخباري شي يقول لا، أنا ما أقدر أرعي وأعتمد على أصالة عدم القرينة إذا ماكو ظهور المن، إذا ماكو ظهور للكتاب العزيز. واضح إن شاء الله الخلاف الأول. وفي الخلاف الثاني، لا ظهور الميز القمي شي يقول لا ظهور للكلام مطلقا، سواء كان ظاهر كتاب أو غيره، موشي لا ظهور للكلام إلا لمن خوطب به، إلا لمن قصد إفهامه في الخطاب. زين، أما غير من قصد إفهامه فلا ظهور للكلام. أما غير اللي ما قصد بالإفهام ماكو ظهور للكلام. زين، إذا ظهور ماكو للكلام كيف تجري أصالة عدم القرينة لتشخيص المراد؟ كيف تجرى أصالة عدم القرينة لتشخيص المراد والحال شنو؟ لا ظهور للكلام. لأنه أنت عندما تقول الأصل عدم القرينة إيش راح يثبت عندك؟ هذا الظاهر هو المراد. وين هذا الظاهر يقول؟ وين هذا الظاهر؟ وهذا الظاهر للكلام إيش وقت ينعقد؟ ينعقد بس لهذا اللي قصد إفهامه، أما هذا الذي لم يقصد إفهامه لا ظهور للكلام. فإذا ماكو ظهور كيف تجرى أصالة عدم القرينة؟ فإذا الصغرى ممنوعة لا ما ممنوعة؟ الصغرى ممنوعة. فإذا مرجع، أنا أريد أوضح هذا، مرجع كلا الخلافين لمن صار؟ إلى منع الصغرى. وأما الكبرى، يا كبرى اللي هو راح يوضحها، وأما الكبرى أعني كون الحكم، يعني كون الطريق عند الشارع في استنباط مراداته من خطاباته المقصود بها التفهيم، كون الطريق نفس ما هو المتعارف عند أهل اللسان، مو طريق خاص به، مو طريق مخترع جديد، مو طريق مغاير، ما هو المتعارف، ما هو يصير خبر المن لكون، ما هو المتعارف عند أهل اللسان في الاستفادة. يقول وأما الكبرى فمما لا خلاف فيه ولا إشكال. فمن هنا أيضا راح نستفيد ماذا اللي نبهنا عليه قبل شوية، أن الأخباريين وقت يمنعون من حجية ظواهر القرآن إذا كانت الاستفادة بعنوان الاستقلال لا مع ضميمة تفسير أهل الذكر الأطهار سلام الله عليهم. يعني شنو؟ يعني الأخباريين ما عندهم نزاع في الكبرى، شو تقول الكبرى؟ أن عقلاء العالم، أن عقلاء أهل اللسان يعتمدون على الظواهر، يعتمدون على أصالة عدم القرينة، وأن الشارع ليس له طريق في محاورات غاير طريق محاورات العقلاء، ولكنهم شي يدعون يمنعون الصغرى ما يمنعون الكبرى، هاي الكبرى يقول لا خلاف فيها، لكنهم شي يدعون يدعون أن اعتماد العقلاء على ظواهر القرآن إنما يكون بضميمة تفسير أهل التكفير، أما إذا بدون هذه الضميمة فلا قيمة فلا حجية. فمنع للصغرى وخلاف صغروي وليس خلافا كبرويا. قال أما الكلام في الخلاف الأول، عرفنا الخلاف الأول لمن؟ لجماعة من الأخباريين. المشهور المعروف بين الأصوليين حجية ظواهر الكتاب العزيز. الخلاف الأول يصل الموضع الأول، شنو كان عنوانه؟ البحث حول حجية ظواهر خصوص القرآن. راح ندخل الآن بإذنه تعالى في الموضع الأول، أي في جواز العمل بمن؟ بظواهر القرآن. طب المشهور المعروف عند الأصوليين بل المدعى عليه الإجماع حجية ظواهر الكتاب العزيز. المخالف في المسألة جماعة من الأخباريين. لاحظوا عبارة الشيخ، قال فتفصيله أنه ذهب جماعة من الأخباريين إلى المنع عن العمل بظواهر الكتاب العزيز. هكي رأسا خلوا نقطة منع مطلقة، يعني معنى ذلك أنه خلاف كبروي؟ لا، وإنما قيدوه المنع من دوني، يعني تقول خلافنا صغروي وخلافنا كبروي. قال من دون ما يرد التفسير وكشف المراد عن الحجج المعصومين صلوات الله عليهم. أما إذا ورد التفسير فظاهر القرآن العزيز حاله حال منه، حاله حال ظواهر سائر المتكلمين، حجة ومما يعتمد عليه الكبرى، الكبرى مسلمة. يقول بس أنا خلي أنقح الصغرى، إذا نقحت الصغرى واعتمادي صار على ظاهر الآية في تفسير المعصوم، فآن الكبرى ما عندي نقاش، الصغرى راح تدخل بالكبرى، الكبرى حجية الظواهر. اعتماد العقلاء على منه؟ على الأخذ بالظواهر. دليلهم بما استدلوا على المنع عن العمل بمن بظواهر القرآن العزيز من دون أن يرد تفسير وكشف المراد عن الحجج المعصومين. دليلهم على ذلك استدلوا بمجموعة من الأدلة، ذكر البعض في حاشيته على الرسائل 7 أدلة علما للأخباريين، لكن عمدة أدلتهم وجهان دليلان اللي يقتصر عليهما الشيخ الأعظم في المتن. قال: وأقوى ما يتمسك لهم أي للأخباريين على ذلك، أي على ذلك المنع، المنع عن العمل بظواهر القرآن من دون ما يرد التفسير والكشف، وجهان دليلان. الدليل الأول الأخبار التي ادعوا تواترها، ثم بعد أخباريين يدعون بعد التواتر، الأخبار التي ادعوا تواترها وأن هذه أخبار متواترة، هذه بمجموعها تحمل مضمونا، وهو ماذا؟ أنه لا يمكن لأي أحد مهما بلغ، لا يمكن لأي أحد أن يستبد برأيه في ماذا؟ بالأخذ بظاهر القرآن العزيز من دون ضميمة لتفسير أهل الذكر عليهم السلام. مجموعة من الأخبار استدلوا بها. الدليل الأول الأخبار المتواترة المدعى ظهورها في المنع عن ذلك، يعني المنع عن العمل بظاهر القرآن من دون ماذا؟ من دون تفسير عن أهل الذكر، مثل النبوي، يعني الحديث النبوي عن الصادر عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. هذه الروايات كلها موجودة في الوسائل، جزء 18 من الطبعة ذات 20، مو هاي الطبعة ذات 30، طبعة كان الوسائل، بل أخيرا صار طبعة ثالثة، وسائل الشيعة كلها سووها في 10 أجزاء، لكن المعروف الطبعة القديمة 20 جزء، والطبعة المتأخرة المحققة 30 جزء، فالجزء 18 من كسنا تشوفوه هذا على طبعة ذات 20. وفي رواية أخرى: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. يعني ماذا؟ يعني من قال في القرآن بغير علم، أي من دون بيان المعصوم عليه السلام، إذا المعصوم بيّن فيصير عندك دراية فتقول في القرآن وتتمسك بظاهر القرآن عن ماذا؟ عن حجة، عن دراية. هذا لا يخفى عليكم كلامنا في ظواهر القرآن مو نصوص، بل كلامنا في ظواهر القرآن العزيز، أما النصوص هذا بعدها لا كلام فيها بعد. وفي نبوي ثالث: من فسر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب. نفس المضمون كل الروايات. وعن أبي عبد الله عليه السلام: من فسر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجر، وإن أخطأ خر. في المصدر هكذا، يعني في الوسائل: خر أبعد من السماء، يعني راح يوقع من مكان، ذاك المكان هو أبعد من السماء. كناية، معنى الكناية عن ماذا؟ عن عدم صحة هذا التصرف، وهو شنو؟ أنك تستبد برأيك، وأنك تأخذ بظاهر القرآن عزيز مستبدا بفهمك، من دون أن ماذا؟ من دون أن تستقي المعين من المنبع. وفي النبوي العامي، العامي يعني الحديث النبوي اللي صادر من طرق العامة فقط. لذلك تلاحظون في النبوي الأول ما قيد بالعامي، والرواية الثالثة هم ما قيد، ما قال وفي نبوي عامي. ليش؟ لأن الحديث النبوي مرة هم يرد بطرق العامة وهم يرد بطرق الخاصة، يعني مرة طرق الحديث من رجال العامة، وهكذا طرق الحديث النبوي من رجال الخاصة، ومرة لا، حديث نبوي عامي. يعني شنو؟ يعني فقط هو وارد مين؟ من طرق العامة. هذا هكذا. وفي النبوي العامي من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. يعني تجديد موجود، تجديد موجود على أنه ماذا؟ أنت لا تستبد برأيك في تفسير القرآن. الأخبار فهموا، وهنا الشيخ رحمه الله رح يجاوب بعد ذلك، يقول هذا بعيد عن مرادكم، بعيد عن المقصود. تفسير بالرأي مو هذا اللي أنت فهمته يا الأخباري. الأخباري فهم ماذا؟ أن التفسير بالرأي هو شنو؟ أنك تأخذ بظاهر القرآن من دون ماذا؟ من دون تفسير عن الأئمة الأطهار سلام الله عليهم، الشيخ الأعظم وغير الشيخ الأعظم الرسولي، لا يرضون بذلك. التفسير بالرأي يؤولونه، يوجهونه، ويذكرون له تقريبا معنى، يعني يأتي إن شاء الله في مناقشة الشيخ. وعن مولانا الرضا عليه السلام، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: ما آمن بي من فسر كلامي برأيه، وما عرفني من شبهني بخلقي، وما على ديني من استعمل القياس في ديني. موضع الشاهد المقطع الأول: ما آمن بي من فسر كلامي برأيه، بهذا استندوا. وعن تفسير العياشي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر، ومن فسر برأيه آية، موضع الشاهد، ومن فسر برأيه آية من كتاب الله فقد كفر. وعن مجمع البيان طبرسي، تفسير المجمع، وعن مجمع البيان أنه قد صح عن النبي، قد صح عن النبي، يعني شنو؟ يعني ورد لنا خبر صحيح. صح إشارة لمن؟ إلى ذاك المصطلح الدرايتي، أن السند صحيح، يعني هذا الخبر وصل لنا بسند صحيح عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وعن الأئمة القائمين مقامه. شنو ورد؟ أن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح والنص الصريح. يعني شنو النص الصريح؟ عن الحجة عليه السلام وقوله عليه السلام، يعني ومثل رواية أخرى هذه، وقوله عليه السلام: ليس شيء أبعد من عقول الرجال. مين؟ يقول ماكو شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن. يعني معناه تفسير القرآن جدا هو بعيد عن ماذا؟ عن عقول الرجال. أن الآية، يعلل هذا في مقام تعليل، أن الآية يكون أولها في شيء وآخرها في شيء، وهو كلام متصل ينصرف إلى وجوه، يعني فيه بواطن وفيه معاني. ما ممكن رأسا تأخذ الأخبار يقول تأخذ بظاهر القرآن من دون أن ترجع لمن؟ من دون أن ترجع إلى هؤلاء الذين هم أهل الذكر، هم اللي خوطبوا بمن؟ خوطبوا بالكتاب العزيز وبنكاته. وفي مرسلة شبيب ابن أنس، في المصدر شبيب مو شعيب، يعني في نسخ الرسائل في كثير منها شعيب، ولكن في الرسائل لا، العفو في الوسائل في المصدر شبيب أحد الرواة. وفي مرسلة شبيب ابن أنس عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لأبي حنيفة، قال أنت فقيه أهل العراق؟ قال نعم. أبو حنيفة جاوب مباشرة، فتلاحظون جوابه، وأكو رواية بعد قليل هم راح تجي إن شاء الله جواب قتادة. قتادة لما الإمام سأله يعني عنده فتح حسن أدب في مقام الجواب مع الإمام عليه السلام، يعني عنده تواضع في مقام الجواب، يعني هكذا يزعمون، يعني تواضع منه، وإلا هو أيضا من جملة المفسرين المتقدمين قتادة. أما أبو حنيفة لما سأله الإمام قال أنت فقيه أهل العراق؟ أحسن، قال نعم. ولي هاي خافي عليك يا مولانا؟ نعم أنا فقيه. قال منه الإمام عليه السلام فبأي شيء تفتيهم؟ قال يعني أبو حنيفة بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله. قال عليه السلام يا أبا حنيفة تعرف كتاب الله حق معرفته وتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال نعم. هذا هواي جازم في القضية. قال عليه السلام يا أبا حنيفة لقد ادعيت علما، ويلك ما جعل الله ذلك، يعني ذلك العلم، ما جعل الله ذلك إلا عند أهل الكتاب. حصر. لكن أهل الكتاب خاف ينصرف بين علما إلى الكافر الكتابي، لا، بين الذين أنزل عليهم، يعني القرآن أنزل عليهم اللي هم أهل الذكر. ويلك ولا هو، يعني العلم، إلا عند الخاص من ذرية نبينا محمد صلى الله عليه وآله، وما ورثك الخاص يعني المعصومون كما لا يخفى، وما ورثك الله من كتابه حرفا. فأيضا هنا استندوا إلى هذه الرواية خصوصا عند قول الإمام وما جعل الله ذلك إلا، حصر، إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم. بس قالوا لا يجوز، الإخباريون من الإمامية قالوا بأنه ما يجوز أن تأخذ بظاهر الكتاب من دون الرجوع علما إلى تفسير المعصومين عليهم السلام. وفي رواية زيد الشحام قال دخل قتادة على أبي جعفر، والمراد من أبي جعفر هنا إمام الباقر صلوات الله عليه، فقال له الإمام أنت فقيه أهل البصرة؟ فقال منه قتادة، فقال هكذا يزعمون، تواضعا منه، فقال هكذا يزعمون. فقال عليه السلام بلغني أنك تفسر القرآن؟ قال نعم. نقاط. إلى أن قال الإمام له يا قتادة إن كنت قد فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت. هذا دا من تلقاء نفسك، يعني من عند نفسك. وإن كنت قد فسرته من الرجال، يعني غير المعصومين، فقد هلكت، يعني تأخذ المطلب من مشايخك وما تتصل السلسلة بمن بالمعصوم. قال وإن كنت قد فسرته من الرجال فقد هلكت وأهلكت. ويحك يا قتادة إنما يعرف القرآن من خوطب به، وهم أهل الذكر، إلى غير ذلك من الروايات من الأخبار مما ادعى في الوسائل. ادعى الشيخ الحر رحمه الله في كتابه وسائل الشيعة في كتاب القضاء من الجزء 18 ذيل حديث 80 جزء 18 باب 13 من أبواب صفات القاضي في ذيل حديث 80. فتلاحظون هناك 80 حديث، 80 حديث الشيخ الحر ذكر حول عدم جواز الأخذ. بإخواننا الشيخ الحر من الأخباريين ممن يقول بهذه المقالة عدم جواز الأخذ بظاهر القرآن العزيز من دون تفسير أهل الذكر عليهم السلام. ذكر على ذلك 80 حديث. ففي ذيل حديث 80 شدعة تجاوزها مفعول ما ادعى، يعني ادعى الشيخ الحر في الوسائل تجاوز هذه الأخبار عن حد التواتر، يعني مما تفيده بعد القطع، يعني مو مجرد أن أخبار متواترة، لا، يقول فوق حد التواتر، يعني يريد يسد بعد بابل، يسد باب المناقشة بعد، يقول هذه هي الأخبار هكذا. وحاصل هذا الوجه يرجع لمن؟ الشيخ الأنصاري يبين لنا وجه منه الأخباريين، هذا الوجه الأول. وحاصل هذا الوجه يرجع إلى أن منع الشارعي عن ذلك، يعني عن منه؟ عن الأخذ بظاهر القرآن، يكشف عن ماذا؟ عن أن مقصود المتكلم ليس تفهيم مطالبه بنفس هذا الكلام، ليس من قبيل المحاورات العرفية. يعني يقول كلام الله تعالى يختلف عن كلام المخلوقين، عن كلام سائر المحاورات العرفية. هناك الظواهر حجة بلي، أما هنا لا، ما ممكن أن نأخذ بالظاهر من دون أن نرجع لمن؟ من دون أن نرجع إلى هؤلاء الذين هم خوطبوا بهذه الكلمات، فنأخذ المراد منهم. ثم بعد ذلك يأتي الشيخ الأعظم بمقام الجواب ومناقشة هذه الأخبار التي استند إليها مشهور الأخباريين. يذكر كلام إن شاء الله والحمد لله. أحسن الله إليك.